هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مستوطنون يقتحمون الأقصى المبارك بقيادة الحاخام يهودا غليك، وتحذيرات من استباحة الاحتلال للمؤسسات المقدسية. عشية ذكرى وعد بلفور، المشومة القوى الوطنية والإسلامية تدعو لأوسع مشاركة جماهيرية ومسيرات ضد صفقة القرن والتطبيع. مع اقترابه من اليوم 100 للإضراب، تدهور خطير في صحة الأسير ماهر الأخرس وسط دعوات لتصعيد التحركات لإنقاذ حياته. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن نحو 50 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات، وعلى رأسهم الحاخام يهودا غليك الذي أدى طقوسا تلمودية قرب مقبرة باب الرحمة عند السور الشرقي للمسجد الأقصى. وأدى المستوطنون جولات استفزازية داخل الأقصى، كما تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم قبل مغادرتهم. وحول استهداف الاحتلال ومستوطني لمدينة القدس ومسجدها الأقصى المبارك، يقول عضو هيئة العمل الوطني في القدس محمد جاد الله:
نحن أمام هجمة رسمية أو نزعة رسمية استعمارية، وهذا هي الاستراتيجية الصهيونية منذ أكثر من 100 عام، منذ أن بدأ الغزو الصهيوني. هم يريدون أن يخرجوا الإنسان الفلسطيني من فلسطين كاملة، وحاولوا وعملوا عبادات من أجل تهجير الفلسطينيين، واليوم في مدينة القدس يريدون تفريغها من أشخاصها، من أهلها، من ناسها، من مؤسساتها، حتى المؤسسات الدينية التي تحمى بقوانين دولية ومعاهدات، سواء كان مع الفلسطينيين أو مع الأردن حسب قوانين الشرعية الدولية. ومع ذلك إسرائيل تستفيد من الوضع الفلسطيني المتدهور بحالة الانقسام، الخطيب من أن العرب يعني مسحوا إيديهم من القدس وانفضوا من القضية المركزية سواء كانت قضية فلسطين العامة أو قضية القدس تحديدا. وطبعا المجتمع الدولي لا يرحم عليه، وبالتالي إسرائيل تتغطرس، إسرائيل تنفذ ما تريد وتقوم بالسيادة على المسجد الأقصى وعلى الأوقاف.
وفي سياق الاعتداءات الصهيونية في القدس، أكد ناجح بكارات نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية قيام مخابرات الاحتلال بمصادرة معدات خاصة بالأوقاف خلال اعتقاله قبل أيام لساعات وإبعاده عن الأقصى. وفي تصريح صحفي حذر بكارات من خطورة هذه الخطوة الإسرائيلية التي تهدف لاستباحة المؤسسات الفلسطينية في القدس.
أخذوا أيضا الأيباد، أخذوا عدة قضايا وبعض الملفات كان الهدف منها أنا أعتقد هو تخويف واعتداء سافر على مكاتب الأوقاف. أنا أعتقد أن هذه سابقة خطيرة جدا، يجب أن ينظر إليها بعين ليس فقط الاستنكار بقدر ما هو معين محاكمة هذا المحتل، كيف يجرؤ على أن يدخل إلى مكاتب الأوقاف وإلى مكتب نائب المدير العام كي يعيث فيه فسادا.
قالت جمعية إرعميم المناهضة للاحتلال إن هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة بلغ رقما قياسيا للعام 2020، وترى الجمعية أن عدد المنازل التي هدمها الاحتلال هو الأعلى منذ 20 عام. تفاصيل في تقرير الزميل جهاد فارس.
بدأ قادة المستوطنين حملة ضغط على رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو لضم مستوطنات في الضفة الغربية في حال خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل، حيث يسود التشاؤم لدى المستوطنين من إمكانية فوز ترامب. ويعتقد قادة المستوطنين أن نافذة الفرص أمامهم تضيق مع الوقت، وأن على نتنياهو تمرير قانون لشرعنة بؤر استيطانية في قلب الضفة الغربية حتى 21 من يناير المقبل. ورغم أن نتنياهو قال في وقت سابق أن الضم تأجل ولم يتوقف، إلا أن قادة المستوطنين يعتقدون أن وجود بايدن في البيت الأبيض لن يطلق يد نتنياهو مثلما فعل ترامب خلال السنوات الماضية. وأشارت القناة الثانية عشر العبرية إلى أن في الكيان قناعة بدأت تتبلور بأن ترامب لن ينجح في الانتخابات المقبلة، وهناك جملة من الاهتمامات الضرورية يجب إغلاقها قبل ذلك. ورجح المراسل العسكري للقناة أن زيارة وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس الأسبوع الماضي إلى واشنطن تندرج في هذا السياق.
في إسرائيل يفضلون فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية، وكذلك نتنياهو الذي حظي بدعم واسع من الإدارة الأمريكية خلال ولاية ترامب.
لا فرق بين ترامب وبايدن وسابقيهم، فجميعهم خدم لدى الكيان الصهيوني يحققون له أحلاما على حساب أرض فلسطين، لكن الواقع هو وجود شعب فلسطيني صامد لم ينسى ولا يتخلى عن أرضه، ولن تحطم أحلامه وعود أمريكا أو غيرها.
دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة إلى إحياء ذكرى وعد بلفور المشؤوم عند الحاجز العسكري لمستوطنة إيلا عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. أوضحت القوى في بيان صحفي أنها ستنظم مسيرة جماهيرية تنطلق ظهر الاثنين من دوار أحمد الإشقري وصولا إلى المدخل الشمالي للمدينة، تأكيدا على مواصلة الشعب الفلسطيني كفاحه الوطني المشروع لنيل حقوقه. وجددت القوى رفضها لكل المؤامرات التي تحاك للالتفاف على الحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير. كما دعت القوى لتكثيف الحراك الشعبي مع معركة الأسير ماهر الأخرس، ورفضا للقمع المتوصل بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال. وفي هذا السياق يقول منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله عصام بكر.
صفقة القرن ومشاريع الضم والهرولة نحو مستنقع التطبيع والعار وتوقيع اتفاقيات الثنائية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كل هذه المؤامرات بالرغم من مرور أكثر من عقد على هذا الوعد المشؤوم، ما زال الشعب الفلسطيني متشبث بحقوقه متمسك بها، يرفض التنازل عنها ويرفض رفع الراية البيضاء في وجه كل هذه المؤامرات التي هدفها تصفية الوجود والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. بالتالي يوم غد سنكون أمام مسيرة حاشدة على المدخل الشمالي أمام مستوطنة ومغتصبة بيت إيل الاحتلالية عند الساعة 12 ظهرا، تتحرك تتحرك من دوار أحمد الشقيري قرب المستحضرات الطبية في المدخل الشمالي لمدينة البيري باتجاه مغتصبة بيت إيل، للتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه ولم يفوض أحدا للحديث باسمه، وأنه ممسك بهذه الحقوق غير القابلة للتصرف حتى تحقيقها وإنفاذها، وحتى يتم كنس هذا الاحتلال عن أرضنا وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة. كل هذه المؤامرات وغيرها طوال أكثر من 100 عام من هذا الصراع المفتوح مع الاحتلال بكل أشكاله لم تؤدي الهدف الذي يسعى من خلاله أطراف المؤامرة الإمبريالية الأمريكية والصهيونية والرجعية العربية وبعض أنظمة العار التي تهرول نحو مستنقع التطبيع بأن بإمكانها حماية عروشها عبر توقيع اتفاقات مع دولة الاحتلال. كلها لم تفضي إلى النتيجة المتوخاة.
يواصل الأسير ماهر الأخرس ذرابه المفتوحة للطعام لليوم 98 على التوالي، وذلك رفضا لاعتقاله الإجهاري. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجود خطر كبير يتهدد حياة الأسير ماهر الأخرس، موضحة أنه بدأ يفقد حاستي السمع والبصر تدريجيا وبات غير قادر على الكلام وسط مطالبة عائلته بممارسة أقصى الضغوط لإنقاذ حياته. تفاصيل في تقرير زميل رمزي دلول.
بات الأسير ماهر الأخرس مهددا أكثر من أي وقت مضى بفقدان حياته مع اقترابه من اليوم 100 في ضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، وسط مماطلة متعمدة من قبل سلطات الاحتلال في الاستجابة لمطالبه، بما بات واضحا أنها رغبة إسرائيلية بالتخلص منه أو أقله كسر إرادته. الصور الآتية من مستشفى كبلان تبدو كافية لشرح وضع الشيخ الأخرس، بينما تؤكد تقارير الهيئات المعنية بشؤون الأسرى أن الأسير ماهر قد يتعرض لانتكاسة مفاجئة في أعضائه الحيوية نظرا لنقص نسبة الأملاح والسوائل لديه، مع رفضه الحصول على المحاليل والمداعمات في وقت بات يعاني فيه من إعياء وإجهاد شديدين وآلام في القلب والجسد وموجات تشنج قاسية وخلل في حاستي السمع والنطق. الخشية الحقيقية على حياة الأسير ماهر دفعت عائلته لإصدار بيان موحد دعت خلاله للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إطلاق سراحه فورا وأنقاذ حياته قبل فوات الأوان، ما يعني وفق كل الشواهد أن صحة الشيخ الأخرس أوشكت أو تكاد على الوصول إلى مرحلة اللاعودة، علما أن كل يوم ينقضي في إضرابه المتواصل يعني زيادة الخطر على حياته وفي أحسن الأحوال حاجته لعلاج طويل قد يمتد أشهرا من أجل استعادة عافيته.
استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان قرار محكمة الاحتلال الرافض لإنهاء الاعتقال الإداري للأسير ماهر الأخرس والإفراج عنه بعد تدهور وضعه الصحي. ودعا الميزان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى ضغط المؤسسات الدولية المتخصصة على سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق السجناء. وطلب المركز بضرورة الإفراج عن المعتقل الأخرس وجميع المعتقلين إداريا ووقف العمل بسياسة الاعتقال الإداري وتوفير جميع الحقوق القانونية والإنسانية للمعتقلين داخل السجون. وحول الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام لليوم 98 يقول الناطق باسم جمعية وعد للأسرى والمحررين منتصر الناهوق:
المرحلة الحالية التي يعني يعيش الأسير ماهر الأخرس هي مرحلة مفصلية، ونحن دخلنا مرحلة اللاعودة فعلا، لأنه الحالة الصحية وبعض الأعراض التي بدأت تظهر على الأسير ماهر الأخرس تعني أنه أقرب إلى الشهادة منه إلى الحياة. نسأل الله أن يمد في عمره وأن ينصره على عدوه، وبالتالي يعني فقدانه مزيد من الحواس وأجهزة الجسم التي تعطلت مؤخرا تعني أن حالة الإضراب التي وصل بها الأسير ماهر الأخرس غاية في الخطورة، والآن يجب التحرك الفعلي والحقيقي دون النظر إلى يعني بيانات أو مواقف أو ما إلى ذلك من هذا الكلام. يجب التحرك الآن فورا لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس فقط. الجميع يتحرك في هذا المجال وفي هذا الهدف. هنا ألمس الحرق والحراك الشعبي الذي حدث في أنه كان سببا مهما في أن تكون يعني قضية الأسير ماهر الأخرس ربما هي قضية الرأي العام الحالي، والمواقف التي خرجت من عدة يعني منظمات وعدة دول، وأيضا هناك شهدنا موقفا من الاتحاد الأوروبي، ولكن للأسف الشديد هناك ملاحظة على الموقف الدولي المتمثل في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبعض الشخصيات الدولية، هو أن هذا الموقف للأسف الشديد لم يرقى إلى مستوى الخطورة التي يعيش الأسير ماهر الأخرس، وهناك يعني نوع من المساواة بين الضحية والجلاد، وهذا الموقف يعني لم يكن موقفا يعني مساندا للأسير ماهر الأخرس بقدر ما كان موقفا محايدا، وهذا هو الظلم بعينه، وهذه هي يعني النظر بعين واحدة والازدواجية في المعايير بحد ذاتها. وبالتالي يعني حتى مواقف الاتحاد الأوروبي التي يعني سمعناها وشهدناها رغم أنها يعني تعتبر موقفا متقدما بالنسبة لحالات سابقة، إلا أن هذه المواقف يعني هي مواقف للأسف الشديد خجولة جدا، ولا يمكن ترجمتها إلى واقع وإلى فعل حقيقة على الأرض يضغط على الاحتلال من أجل إنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس.
اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غربي جنين ودهمت منزل الأسير نظمي أبو بكر. وذكر ذو الأسير أبو بكر أن قوات الاحتلال دهمت منزل العائلة وتفقدت الغرفة التي أغلقتها في 21 من الشهر الماضي لليوم الثاني على التوالي. وعربت عائلة أبو بكر المتهم ونجلها بقتل أحد جنود الاحتلال بإلقاء حجر على رأسه من على سطح منزله من عن قلقها وتخوفها من المداهمات المستمرة لتلك القوات لمنزلها. أصيب عدد من المواطنين يوم الأحد بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة دورة جنوب الخليل، كما تم اعتقال أسير محرر. وأفاد مراسلنا بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة حنينة وقرية الطبقة جنوب دورة وشنت حملة دهم واسعة طالت عددا بمنازل المواطنين وأراضيهم الزراعية. وأضاف أن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر كرم محمود عمر بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياتها. اندلعت مواجهة بين شبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق بينهم نساء وأطفال. وأخيرا اعتقلت قوات الاحتلال يوم الأحد 3 مواطنين من رام الله خلال حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. وأفاد نادي الأسير في بيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من سهيل بودية من بلدة بيرزيت ومهند العزة ومارسيل رائد زيبار من بلدة كوبر عقب دهم منازلهم وتفتيشه. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. مستوطنون يقتحمون الأقصى المبارك بقيادة الحاخام يهودا غليك وتحذيرات من استباحة الاحتلال للمؤسسات المقدسية. عشية ذكرى وعد بلفور المشؤوم، القوى الوطنية والإسلامية تدعو لأوسع مشاركة جماهيرية ومسيرات ضد صفقة القرن والتطبيع. مع اقترابه من اليوم المئة للإضراب تدهور خطير في صحة الأسير ماهر الأخرس وسط دعوات لتصعيد التحركات لإنقاذ حياته. إذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، المحطات التي سنتوقف عندها في لقائنا هذا: البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وفي هذه الفقرة أحبتنا الكرام نتناول تخوف رئيس وزراء الاحتلال والمستوطنين من خسارة ترامب في المعركة الانتخابية الأمريكية، ومن ثم ننتقل إلى ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي، وسنتحدث معه حول محورنا لهذا اليوم: الأمة والدفاع عن الرسول الأكرم. ثم بعد ذلك نستمع معا إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر عبد الهادي كامل الحاج ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات التي تتحدث عن استهداف المستوطنين في الضفة الغربية للأرض والإنسان. أحبتنا الكرام، فقرتنا الأولى صراع البوتقة، سنتناول من خلالها تخوف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والمستوطنين من احتمال خسارة دونالد ترامب لمعركة الرئاسة الأمريكية، مع الزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، أعلنت هيئة البث الرسمي لابري أن قادة المستوطنين قد بدأوا حملة ضغط على رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو لضم مستوطنات في الضفة الغربية في حال خسارة دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ويأتي ذلك فيما تؤكد أوساط صهيونية مخاوف نتنياهو من خسارة ترامب في الانتخابات. إلى التفاصيل في تقرير مصطفى خزعل.
رغم تجنب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إبداء أي موقف حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن تعاطي الخبراء والمحللين الصهاينة يؤكد أن نتنياهو يفضل بقاء دونالد ترامب في السلطة لما قدمه من إنجازات غير مسبوقة لتل أبيب، رغم تعهد جو بايدن بالحفاظ على تفوق إسرائيل. وحذرت أوساط قريبة من نتنياهو ومن بينهم المستشار السابق للأمن القومي يعقوب نيجل من نية جو بايدن وطاقمه العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
من الممكن القول أن الحكم الديمقراطي أمر سيء جدا بالنسبة لنتنياهو، وكل ما يشغل الإسرائيليين هو من الجيد ومن السيء، فقد صوت من يحمل الجنسية الأمريكية من الإسرائيليين في غالبيتهم لترامب، وهذا يكشف كل شيء.
أعتقد أن هناك فروقات جوهرية في السياسة الخارجية بين ترامب وبايدن، وفي الموضوع الإيراني هو يفكر بشكل مختلف عن نتنياهو، وسيكون على نتنياهو الكثير من العمل القاسي مقابل من لا يفكر مثله في واشنطن.
بايدن يعتقد أنه يجب إقامة دولة فلسطينية، وسيكون هناك جدال حول إيران لأن إدارة بايدن تريد التوصل إلى اتفاق، وفوق كل ذلك نحن لسنا في سلم أولويات الإدارة الجديدة.
الأوساط الصهيونية أكدت أن الانتخابات الأمريكية ستترك أثرها المباشر على الخريطة السياسية الصهيونية، خصوصا في حال فوز جو بايدن.
نتنياهو يفضل ترامب لأنه يوفر له مجال مناورة هائل، والخيار الأفضل لدى نتنياهو أن يكون لديه ائتلاف يميني، وعندما يأتي إليه بايدن فسيقول له إذا مارست الضغط علي فإن حكومتي ستتفكك.
اليمين الإسرائيلي متشائم، وهو يعتقد أن الفرصة الزمنية تتقلص، لذا بدأوا بحملة مكثفة على نتنياهو. إنه في حال خسر ترامب فإن أمامكم نافذة حتى وصول بايدن للسلطة لتنفيذ قانون تشريع المستوطنات غير القانونية في الضفة.
معلقون الصهاينة أكدوا أن خسارة ترامب ستولد صعوبات في التطبيع مع بعض الأنظمة العربية التي تعتقد أن عهد ترامب كان يتسم بلازمة تحصيل الرضا الأمريكي من البوابة الإسرائيلية.
نشكر الزميل مصطفى خزعل على هذا التقرير، ولتسليط الضوء أكثر على المخاوف الصهيونية من خسارة ترامب في الانتخابات وتداعيات وصول أي من ترامب أو بايدن للرئاسة على الملف الفلسطيني، أجرى الزميل عبد الله محمد حواراً مع مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية زياد الحموري، نستمع إليه.
السيد زياد الحموري، حملة من قادة المستوطنين لتسريع الاستيطان في مدينة القدس قبل نهاية رئاسة دونالد ترامب، كيف يمكن تفسير هذا الحرص الصهيوني على استغلال ربما كل ساعة يتواجد فيها ترامب لمصلحة الاحتلال وتحقيق ما يريد على الأرض؟
طلع، أنا في اعتقادي مظبوط، يعني يمكن ترامب عامل من العوامل، لكن العامل الأساسي إنه الاحتلال عنده مخططاته اللي بيشتغل عليها بشكل منظم وبشكل عارف لوين بده يوصل. خلال كل سنين الاحتلال دائما كان في مخططات، ويمكن حضرتكم تسمعوا انه عندنا كان في خارطة هيكلية اسمها 2020، خارطة هيكلية اسمها 2030، 2040، 2050.
نعم،
وهدول يعني عندهم هاي المخططات موجودة، كيف على سبيل المثال كيف بدهم ينهوا موضوع القدس ويحسموه بشكل أو بآخر، وبالتالي يعني بدهم يحسموا هذا الموضوع بشكل نهائي، تتصفي فعلا قدس يهودية بكل ما للكلمة من معنى. اليوم الهدف الرئيسي لهذه المعادلة، هم عمليا هودوا القدس، هم قطعوا شوط كبير بتهويد القدس.
نعم،
يعني أي حدا اليوم بتابع في القدس، بنتبه في القدس، له علاقة ب بالأبحاث وإلى آخره، بيشوف أنه على أرض الواقع القدس عمليا صفت، يعني مسيطر عليها بشكل كبير، عزلونا كمقدسيين، عزلونا بشكل أو بآخر.
طيب سيد زياد الحموري، في الفترة المقبلة هل الفلسطينيون بشكل خاص عليهم أن يقلقوا كثيرا من فوز ترامب وربما كسب الاحتلال المزيد من الصلاحيات، أم الأمر سيان ولا يختلف ترامب وبايدن في تحقيق أهداف الاحتلال على الأرض؟
صحيح، أنت حكيتها بالضبط، الأمر سيان بغض النظر مين رئيس الولايات المتحدة. هناك دعم لا متناهي من الولايات المتحدة، مش من اليوم، من قيام إسرائيل، وهم عندهم مخصصات مالية للدعم، عندهم مخصصات، عندهم قوة في الأمم المتحدة، بأنه قرارات ما يعني قرارات الأمم المتحدة كلها ما تتفعل، وبالعكس تحميها الولايات المتحدة. ويمكن إذا احنا يعني بنرجع شوي صغيرة لورا بعهد أوباما على سبيل المثال، أوباما اللي كان مفترض انه يكون معتدل، واللي مفترض انه يعني كان الناس بتعتبره ممكن يكون مساند إلنا على المستوى العربي والإسلامي وإلى آخره، الكل بتذكر هاي القضية، استعمل الفيتو لحماية الاستيطان في القدس. فيعني اللي عمله ترامب مش كتير أسوأ من اللي عمله أوباما في فترته. فبالتالي حتى لو إجا بايدن يعني يمكن يختلف في الدعاية، لكن في الواقع لا، في الواقع اللوبي الصهيوني والقوة المتنفذة في الولايات المتحدة هي اللي بتفرض الأجندة اللي بيشتغلوا عليها، وإحنا شفنا يعني حتى جزء من قرارات الأمم المتحدة لم ينفذ، وجزء من الأفعال اللي عملتها الولايات المتحدة ما كانت فيه لا تغطية أصلا من الأمم المتحدة. يعني الولايات المتحدة تدعم إسرائيل لو في قرار أو ما فيش قرار، لو في مين ما يكون رئاسة الولايات المتحدة، لا، هناك دعم لا متناهي.
السيد زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية زياد الحموري، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم، الأمة والدفاع عن الرسول الأكرم محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ما الذي يعنيه التطاول على الرسول الأكرم والتبرير دائما بحرية التعبير؟ هل يحفظ تاريخ لفرنسا محطة تاريخية احترمت بها حرية الشعوب التي استعمرتها؟ ما المكانة التي يشغلها شعبنا الفلسطيني في معادلة الدفاع عن المقدسات وفي مقدمتها نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله؟ تتواصل المسيرات المنددة للرسول الأكرم في عدد من الدول العربية والإسلامية وسط حالة من الغضب احتجاجاً على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيدة لتلك الرسوم المسيئة للإسلام. هذا ونظمت جماهير محافظة الخليل بالضفة المحتلة مسيرة جماهيرية غاضبة للرسول الأكرم، وانطلقت المسيرة من ملعب الحسين بحضور ممثلين من الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في المحافظة. قراءة حراك أبناء شعبنا في مواجهة الإساءة لنبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن رماوي.
لن تركع أمة قائدها محمد. جماهير الخليل تخرج نصرة للرسول الحبيب بعد تصريحات متكررة ومسيئة من رئيس فرنسا مانويل ماكرون. مسيرة جماهيرية جابت شوارع المدينة وصولا لدوار ابن رشد. علت التكبيرات وصدحت حناجر المشاركين في رسالة إسلامية موحدة ترفض الإساءة في خير البشرية محمد عليه الصلاة والسلام.
طبعا بكل كلمات وكل معاني الكلمات نرفض هذا التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة الإسلامية. ربما يكون هناك تطاول من بعض الأشخاص من بعض الرسومات، لكن أن تتطاول الحكومات وأن يتطاول رئيس مثل رئيس فرنسا بشخصه وبذاته على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه إهانة للإسلام والمسلمين، إهانة لمشاعر أكثر من 2 مليار مسلم على وجه الأرض بتطاول على هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
المنظومة العربية والدول العربية سقط القناع عنها بشكل مبيع وبشكل مقصد، والآن نحن أمام الحقيقة مجردة من دون أي ورق. عالم ظالم يحاول أنه يتهجم ويحاول يتسلط على هذه الأمة والمس بأقدس مقدساتها اللي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هذه المسيرة من المسيرات الشعبية الحاشدة التي جابت شوارع الضفة خلال اليومين الماضيين. بدأت بعد صلاة الجمعة التي أقيمت في ملعب الحسين في مدينة الخليل، وركز خطيبها على أهمية نصرة الرسول الكريم ولجم الأفواه التي تسيء للرسول محمد والعمل على نقل رسالته وأخلاقه للأجيال والعالم أجمع.
لنكون موجودين نصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لكي يعرف العدو المحتل الحاقد والاحتلال الاستعمار الغربي الفرنسي البريطاني جميع الدول الأوروبية المحتلة للدول الإسلامية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكون وحيدا بأمة الإسلام.
قاد ماكرون حملة فرنسية بدأت في 23 من تشرين الأول، حينما أكد بأن بلاده لن تتخلى عن الرسومات المسيئة للنبي محمد، وما هذه الحملة إلا إساءة لخير البشرية والرموز الدينية، وما ردود الفعل الشعبية إلا خطوة عملية على رفض تصريحات ماكرون ولخطاب الكراهية الفرنسي.
شكرا للزميل محسن رماوي. أحبتنا الكرام، نرحب بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
الله يسلمك دكتور. الإساءات للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله تكررت في أكثر من مناسبة، ما مرد هذه الإساءات يعني من خلال متابعتكم؟ لماذا تحتضن بعض الدول الغربية هذه الإساءات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
حقيقة يعني الموضوع الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم موضوع تكرر بشكل كبير، ويبدو أن الذين يعني يستهدفون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أدركوا بأنه أعظم الرموز الدينية بالنسبة للمسلمين، وبالتالي يحاولوا من خلاله يعني التعبير عن أحقادهم وعن كراهيتهم وعن تطرفهم وعن يعني أخلاقهم التي ليست جديدة أنا في تقديري على المسلمين، لأن هؤلاء هم أحفاد المستعمر الأجنبي الذي اجتاح العالم الإسلامي قبل يعني أقل من قرن من الزمن أو منذ قرن من الزمن، ويعني عاد فسادا في بلاد المسلمين وقتل ملايين المسلمين في كل مكان، في أفريقيا، في آسيا، في أماكن كثيرة في العالم، وبالتالي يعني يعتبر عدوانهم اليوم هو يعني نوع من تجديد هذا التاريخ وتجديد هذه الذكريات السيئة، تجديد هذا العداء الذي ليس له ما يبرره. يعني أنا في تقديري هذا عداء يقوم على الحقد وعلى الحسد وعلى الكراهية، لا يستند إلى حقوق، مثلا ليس لديهم حقوق عند المسلمين، ليس لديهم حتى استفزاز من قبل المسلمين في العالم، لا في الماضي ولا في الحاضر، ولكن كما قلت يبدو أن هؤلاء يحاولوا التواصل مع أجدادهم عبر هذا المنهج الذي يقوم على الكراهية ويقوم على الحسد ويقوم على العداء غير المبرر.
طيب دكتور،
خصوصا في هذا العصر الذي نحن فيه اليوم.
نعم دكتور، كيف يمكن النظر إلى ما يسوقه هؤلاء من تبرير تحت عنوان حرية التعبير؟ هل يمكن أن نضع هذا الأمر في خانة حرية التعبير حتى بشيء من اللين وبشيء من المسامحة لو تعاملنا مع الأمر؟
بكل تأكيد لا يمكن، لأن يعني حرية التعبير شيء آخر مختلف. حرية التعبير شيء راقي يفترض أن تكون مرتبطة بالفكر الإنساني، مرتبطة بالإبداع، مرتبطة بالمفاهيم، مرتبطة بالقيم الأخلاقية، ولكن أن تكون حرية التعبير هي الذهاب في الاتجاه المعاكس تماما، الانتكاس، البحث عن العداء والكراهية، تفجير الصراعات والخلافات، بناء الجدران بين الثقافات وبين الأديان، هذا ليس من حرية التعبير. حرية التعبير موضوع آخر، وهو له قيمته وله مكانته، وينتهي عند الحد الذي يبدأ فيه بالمساس بالآخرين. لماذا هم أنفسهم هؤلاء الذين يعني يتشدقون بهذه العبارات في فرنسا وفي أوروبا، لماذا غضب ماكرون نفسه عندما استهدفه بعض يعني أصحاب الرسومات برسم كاريكاتيري أو ما شابه؟ لماذا غضب عندما انتقده الرئيس التركي ولم يعتبر ذلك حرية تعبير؟ لماذا يعني غضب عندما انتقد أحد الزعماء فارق زوجته وسخر منها؟ لماذا يعني تكلم عن ذلك في خطاب رسمي ويعني كان ممتعضا وكان مستاء وغير ذلك؟ إذا معناها يعني هذا ليس هو حرية التعبير. إذا كان مكرون بكلام بسيط لم يتقبل ذلك، وهو يعني شخص قد يكون معروف في هذه المرحلة، ليس له مكانة لا دينية ولا غير ذلك، فكيف إذا كان الأمر متعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو يعني أحب إلى المسلمين من أنفسهم ومن أبنائهم ومن أمهاتهم؟ يعني إذن الموضوع في تقديري هو تلاعب بالألفاظ، هو محاولة استغلال هذه المصطلحات للإساءة للمسلمين، ولكن عندما يتعلق الأمر بارتداد هذا المصطلح عليهم تجدهم يعني أصبحوا في هرج ومرج ويرفضون إطلاقا أن يمارس التعبير بهذه الطريقة. إذن الموضوع ليس حرية التعبير على الإطلاق، هو عدوان، هو استخفاف بالمسلمين ورموز المسلمين ويعني مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يفترض أن يواجه بما يستحق وليس بهذه السطحية والفلسفة التي يريد ماكرون أن يعني يظهرها للناس، وكأن الأمر مجرد حرية وأن الذين يمارسون هذه الحرية هم الصحف والمجلات ووسائل الإعلام كما يقول، وليس الدولة الرسمية، ولكن الدولة هي التي ترعى هذا الإرهاب يعني الفكري وهذا الإرهاب الإعلامي. الدولة هي التي تقف وراءه، رأيناهم كيف يمزقون المصاحف في وسط أوروبا.
طيب دكتور حسن عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول بأنه هذه الإساءات يعني هي صحيح أنها ربما توجه لاسم هذا الرمز العظيم، هذا الإنسان العظيم نبينا محمد صلى الله عليه وآله، لكنها في الواقع تشير إلى يعني ما وصلهم من فكرة عن هذا النبي وعن الدين الإسلامي، وهي العنف والإرهاب والقتل على أساس الدين والطائفية، وما نلاحظه من ممارسات تمارسها بعض الأطراف مثل داعش وغيرها من الأطراف التي تعمل باسم الدين.
أيضا هذا نوع من التبرير غير المقبول، لأن هناك أكثر من أو ما يقرب من 1.5 مليار من المسلمين في العالم، وربما أكثر، لديهم مذاهب مختلفة ولديهم أحيانا معتقدات مختلفة، هناك انحرافات في تفكير البعض، وهناك هؤلاء كلهم يعني كل جهة وكل طرف وكل شخص يتحمل مسؤولية ممارساته، ولكن لا يمكن أن يحمل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله قيمه معروفة ومبادئه واضحة، وكلام الله في كتابه العزيز واضح، ليس هناك إرهاب، ليس هناك يعني قتل، ليس هناك دماء، ليس، بل على العكس، هناك المحبة، هناك إشاعة القيم والأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كيف يستهدف يعني شخص هذا هو لواءه وهذه هي رايته، يعني إكمال الأخلاق الإنسانية، الرحمة، المساواة، تحرير الإنسان، يعني كل هذه هي قيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يعني يترك كل هذه القيم الكبيرة العظيمة التي عرف بها على مدار 1400 سنة ثم يأتون يحاكمونه إلى ممارسات بعض الأشخاص هنا وهناك؟ يعني حتى أن كثير من هؤلاء الأشخاص أصلا هم صناعة غربية وصناعة أمريكية، وهذا لم يعد يعني مختلف عليه، وهذا باعترافهم وباعتراف مسؤولين أمريكان أنهم هم الذين صنعوا العديد من هذه الجماعات التي تعمل هنا وهناك لتحقيق أهداف ربما مرتبطة بالأجندة الغربية الاستعمارية، وليست مرتبطة بالمسلمين ولا بشعب المسلمين ولا بمصالح المنطقة إطلاقا.
طيب اليوم أمة 1.5 مليار مسلم، ما المطلوب منها لحماية مقدساتها وعلى رأسها طبعا النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله؟
يعني أعتقد أن ما جرى هذه الأيام هو يعني فيه خير كثير، رغم الشر الذي بدأ أو بدأت به فرنسا، يعني حركت مشاعر المسلمين، حركت مواقف كثيرة، حركت مبادرات، حركت يعني أماكن متعددة وقوة كانت كامنة أو كانت معطلة في هذه الأمة على مدار فترات طويلة من الزمن. أظن أن موضوع بسيط كموضوع المقاطعة، بغض النظر عن الجهة التي دعت إليه، بغض النظر عمن يعني بدأه، لكن حقيقة الأمر استطاع أن يهز فرنسا، وهذه مسألة واضحة من خلال الذين تابعوا ويتابعوا الإعلام الفرنسي ويتابعوا الآثار التي ترتبت على ذلك، رغم أن الموضوع يتعلق بعدة أيام فقط، ولكن حقيقة الأمر هذه وسيلة راقية جدا أنا في تقديري، ولغة مفهومة عند الجميع، حتى الذين يعني تتعدد لغاتهم وثقافاتهم يفهمون هذه اللغة، لغة المقاطعة، أن يتم تأديب هؤلاء وأن يتم وضع حد لهؤلاء الذين يظنون أنهم هم فراعنة هذا الزمان، أن يتم وضع حد لهم على الأقل بهذه الوسائل التي هي في متناول الجميع ولا تحتاج يعني إلى جهود كبيرة، مجرد التزام بمقاطعة منتجات بلد معين حتى يعرف قدره وقيمته، وحتى يعرف مكانة أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عند هذه الأمة التي يهزأ بها وبرموزها الدينية. فأنا أظن هذه وسيلة من الوسائل، إضافة إلى أن الأمر يحتاج إلى أن يعني تترجم تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحياة العملية، أن يتم إبعاد كل ما علق بالإسلام وبالرسول يعني المسلمين عموما من ممارسات سيئة هنا وهناك. أعتقد موضوع واسع ويحتاج إلى تفاصيل كثيرة.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. حي الجهاد وفتية الأحرار، حي الجهاد وفتية أحرارا، تخذ الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا مرحى لكم شرفتم الأحجار.
ألف باء فلسطينية.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني تنوع شعره بين المقطوعات والقصائد، يلتزم الوزن والقافية، يهتم موضوعيا بقضايا عصره وبخاصة فلسطين والمقاومة. تشع في قصائده روح الأمل والتفاؤل بمستقبل الأمة العربية والإسلامية. يتفاوت مستوى الخطابية والتقرير في القصيدة تبعاً للموضوع الذي تثيره. شاعرنا وأديبنا هو عبد الهادي كامل الحاج. ولد شاعرنا عام 1908 في بلدة سيباستية، إحدى قرى مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وعاش حياته في فلسطين وسوريا والأردن. تلقى شاعرنا تعليمه الابتدائي في مدرسة سيباستية بمسقط رأسه، ثم التحق بالمدرسة الإصلاحية بنابلس، فأنهى دراسته الثانوية وتابع دراسة هندسة اللاسلكي، ووصل إلى رتبة مفتش عام 48، كما عمل في هيئة الصليب الأحمر بدمشق، وشغل منصب مفتش في وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين، ثم أصبح مديراً لمنطقة دمشق، فمديراً عاماً للشؤون الاجتماعية في وكالة الغوث قبل أن يتقاعد عن العمل، ومن دمشق انتقل للاستقرار في عمان في الأردن، وظل ملتزماً بيته فيها حتى توفاه الله في 28 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1996. مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا عن شاعرنا وأديبنا الراحل عبد الهادي كامل الحاج، حيث صدر له عام 1998 ديوان قلب شاعر في العاصمة الأردنية عمان، والذي نشر بعد رحيله وقدم له نجله غياث عبد الهادي كامل، وله قصائد عديدة نشرتها صحف ومجلات عصره، منها جريدة فلسطين والتي كانت تصدر في يافا، ومجلة يافا بعمان، بالإضافة إلى مجلة الأديب في العاصمة اللبنانية بيروت. نال شاعرنا الحاج الجائزة الأولى في مسابقة شعرية أعلنتها هيئة الإذاعة البريطانية عام 1942 عن قصيدة الوحدة العربية، كما نال الجائزة الأولى في مسابقة شعرية في سوريا عن قصيدة الأم، والجائزة الثانية في مسابقة نظمتها الإذاعة الفلسطينية. نتعرف أكثر على شاعرنا عبد الهادي كامل الحاج من خلال كتاباته، فاخترنا لكم من نتاجه الشعري قصيدة بعنوان الانتفاضة، فيقول فيها: حي الجهاد وفتية أحرارا، حي الجهاد وفتية أحرارا، تخذ الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا، مرحى لكم شرفتم الأحجارا، تلك الحجارة في يديكم لو وعت طفرت لكم تلك الحجارة غارا، كانت حجارا قبلكم فغدت بكم تلك الحجارة فضة ونضارا، وتحية للانتفاضة والأولى، وتحية للانتفاضة والأولى يهبونها المهجات ليلة نهارا. يا أيها الأبطال بورك فيكم، يا أيها الأبطال بورك فيكم، أكرم بكم في أرضنا أبرارا. أنتم على درب الفخار منائر أبدا تشع على الدنا أنوارا، تهدي سبيل الحائرين بنورها أيان ساروا يمنة ويسارا. سطرتم بدم البطولة والفدا أسطار مجد بوركت أسطارا، وخططتم بيد النضال صحائفا، وخططتم بيد النضال صحائفا ألقا تشع وسؤددا وفخارا. جدتم وما جود أراه كجودكم بذلا لنفس أو دما مدرارا.
أحبتنا الكرام، ماذا عن استهداف المستوطنين في الضفة الغربية للأرض والإنسان؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات مع الزميل خالد عبد الله.
إصدارات.
أهلا بكم، نتناول في هذه الفقرة أعزائي المستمعين كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الفلسطينية تحت عنوان المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية لاعتداء على الأرض والإنسان لمؤلفه الباحث غسان محمد دوعر. هذا الكتاب يعد من أشمل الإصدارات التي تناولت موضوع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، ويستعرض الكاتب من خلاله الواقع بلغة علمية موثقة للفكر الاستيطاني الصهيوني وتطبيقاته في الضفة الغربية ودوافعه ومشاريعه ومراحله، كما يتحدث عن خصائص المجتمع الاستيطاني وبنيته الاجتماعية ومواقفه السياسية والتنظيمات السياسية في داخله، ويتحدث أيضا عن الاستفزازات والاعتداءات التي يمارسونها وأنماط الإرهاب الاستيطاني وأشكاله. ويشير الكاتب أيها الأحبة إلى أن الاستيطان يعد أحد الدعائم الأساسية للمشروع الصهيوني ووسيلة أساسية لتنفيذ برامج التهويد على أرض فلسطين، مضيفا أن الموقف من مسألة استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وإن كان هناك اختلاف بينها في التفاصيل والأساليب الأفضل لتحقيق غاياتها بالاحتفاظ بتلك الأراضي وضمها للكيان، وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ سنة 1967، موضحا حجم الرعاية الحكومية الرسمية للاستيطان على المستوى التنظيمي والمالي والقانوني والأمني. مستمعين الأفاضل، يتحدث الكاتب غسان محمد دوعر في كتابه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية الاعتداء على الأرض والإنسان عن وجود خمسة عوامل للاستيطان، وهي العامل القومي والعامل الأمني والعامل السياسي والعامل الاقتصادي والعامل النفسي، لافتا إلى أن أوضاع كل منطقة أو مدينة على حدة تلعب دورا في تحديد أهداف الاستيطان ودوافعه فيها، حيث تختلف هذه الأهداف والدوافع في القدس من حيث الشكل والغاية عما سواها في غور الأردن على سبيل المثال، وفي سياق عرضه لأطوار إرهاب المستوطنين اليهود في فلسطين، يذكر الكاتب أن المستوطنات شكلت مركز تدريب على أعمال القتل والتخريب والإرهاب، ومنها انطلقت معظم المنظمات الإرهابية لترتكب المجازر بحق الفلسطينيين وتسفك دماءهم وتستولي على أراضيهم، متناولا الأشكال المختلفة لذلك الإرهاب من عمليات القتل وإطلاق النار واقتحام القرى وإرهاب سكانها وقطع الطرق ومهاجمة سيارات الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وتخريب المحال التجارية واقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل الزراعية وتدنيس الأماكن المقدسة واستباحتها وغيرها من أشكال الاعتداء الجسدي والمادي.
في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين.